والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. كان الحديث عن العملة الإلكترونية وسوق البورصات وكيفية سراية ماهية القمار لهذين النمطين أو الموردين لهذين الموردين. وكان الحديث عن العملة الإلكترونية ومر بنا أن الإشكالية الأولى عند علماء نقد المال في أن العملة الإلكترونية عملة عينية أو عملة ذممية كلية في الذمة، وإن كان هذا البحث ليس بمعنى إبطال العملة الإلكترونية من الرأس، لا، لكنه أحكام الذمة شرعا تختلف عن أحكام السيولة الخارجية النقدية، ودي نقطة مهمة جدا. عالم الذمم كما مر، إذا أردنا أن نرسم صناعة فقهية مالية للنظام المالي في المعاملات لقواعد المعاملات في البعد المالي الواردة في أبواب المعاملات، إذا أردنا أن نرسم نظام منظومة فسنرى أن الشارع يتشدد رقابة وضبطا وتحديدا للمعاملات الذممية أشد صرامة. طبعا هذا مطلب لطيف، يعني جملة معترضة، مو معترضة أجنبية، لا، معترضة صميمية، هي فكرها جملة معترضة يعني برامية، لا، جملة معترضة صميمية، وهو أن كتابة الفقه مثل المعاملات، تارة نكتبه وندخل بحث البيع ونرى طبقات قواعد البيع، ندخل إيجارة ونكتب طبقات قواعد الإيجارة، ولما جرب بعض، لكن بالدقة نرى أن قواعد البيع ذات الطبقات، قواعد الإيجارة ذات الطبقات، قواعد الهبة، الوصية، المضاربة، المزارعة، طبعا هي باقات المعاملات، مضاربة، مزارعة، مساقات، باقة، باقة يعني لها قواعد مشتركة خاصة. البيع والإيجارة معروف عند عين أسرار باب المعاملات، أنقلها لكم عن الأعلام. البيع والإيجارة توأمان، ألصق شيء بالبيع الإيجارة، وألصق شيء بالإيجارة البيع، أخو أخت أو قل توأمان، توأمان. لاحظ حتى المعاملات باقات، شوف هذا التصوير من الأعلام يعبر عن قواعد نظام، رسم نظام المعاملة، نظام المالي للمعاملات أو المعاملة. المقصود يا أخوان أن المفروض التحقيقات الجديدة في كتابة الفقه تركز على أنظمة الفقه. لما؟ لأنه السيطرة على السيطرة العلمية المعرفية على النظام، ضبط النظام والأنظمة وقواعد النظامية بلا شك يعطي الإنسان ملكة اجتهادية قوية جدا لاستيعاب كل المستجدات والمستحدثات. فمعرفة باب المعاملات كنظام مالي، طبعا المعاملات مر بنا قد تكون معاملات ليس فقط نظام مالي، معاملات سياسية، معاملات عسكرية، معاملات أمنية، معاملات مجتمعية. الآن باب المعاملات المراد به كثيرا ما البعد النظام المالي في المعاملات. هذا لاحظ نفس البحث، نفس البحث نظامي. هل يا ترى، شوف بعض، أوفوا بالعقود، هذه القاعدة الجحفلية خاصة بالنظام المالي المعاملات، أو تعم النظام السياسي، نظام العسكري، كل عقد وعقود أوفوا بالعقود. شوف هذه القاعدة صعدت. دي القاعدة ليست قاعدة ذات مدار محدود بالبيع أو الإيجار أو النظام المالي، أصلا أوسع من النظام المالي. إذن قواعد باب المعاملات والقواعد الفقهية طبقات، يمكن رسم الأنظمة منها يعني ماذا؟ عندنا نظام أعم من النظام المالي والنظام السياسي في المعاملات، والمعاملات العسكرية والمعاملات الأمنية والمعاملات المجتمعية ومعاملات أخرى لها قواعد. دي القواعد مهيمنة على كل أنظمة. هل معنى بحث النظم في الأبواب الفقهية أو في المعاملات كمثال؟ فالضروري عند المستنبط أن يلتفت إلى أن القواعد وإن حشرت أدرجت في البيع، ربما يقع غير خاصة بالبيع، بل غير خاصة بالنظام المالي في المعاملات، تشمل النظام السياسي في المعاملات، تشمل النظام العسكري الأمني. مثلا لاحظ في باب الجهاد الفقهاء عنونوا المعاملات والمعاهدات العسكرية المدنية التعايشية في باب الجهاد. صحيح نظام معاملات ذمة ومعاهد وصلح ومصالحة وأمان، جملة من المعاملات هنا عسكرية أمنية. شوف هاي القراءة لأبواب الفقه ضرورية عصرية، لما تعطينا نوع من الصناعة القانونية النظامية المنظومية لأبواب الفقه، وضرورية هذه، ضرورية جدا. هكذا قراءة، هكذا كتابة، هكذا تدوين، هكذا تحليل بصناعة قانونية. كما مر أولم يذكر الإعلام أن باب المعاملات إيش قالوا؟ فرق عن باب العبادات. أصوليون والفقهاء ماذا قالوا؟ ولو هاي المقولة أنا ما منقر بها بإطلاقها على إطلاقها وسعتها، بس لكن معروف باب المعاملات ماذا؟ انضائي يعني ماذا؟ يعني التقنين عقلائي في الأصل، إنما الشارع يهذب ويرصف ويرشد، هذه النظام العرفي، قد يفسد معاملة يصحح معاملة بشروط يؤرشد الشارع. فإذا كان هكذا، إذا القانون التقنين العقلائي هو بنية موضوعية لباب المعاملات أم لا؟ طبعا. فمعرفة الصناعة القانونية مؤثرة في معرفة بحوث الفقه الشرعي، مؤثرة. العجيب لاحظ، شوفوا قاعدة أوفوا بالعقود كيف هي قاعدة هيمنية، مثلا بخلاف أحل الله البيع، مع أن بعضهم قال لا، البيع متصور طبعا حتى الإيجار، البيع متصور في المعاملات السياسية. البيعة هي بيع مادة ومعنى، صحيح؟ بغض النظر الآن عن هذه البحوث، هي إنما هي نماذج وأمثلة لنفس النكتة الصناعية المنهجية، أن نقرأ أبواب الفقه بقراءة صناعة قانونية نظامية منظومية، ضروري جدا. وهذا هو معنى طبقات القواعد، طبقات العمومات، وكيف نرسم مجالها، دائرتها، تناسبها، ترابطها مع بعضها البعض طبقاتيا وشموليا، ضروري جدا. نعم، فهي نقاط على كل يجب ان ننتبه لها. كما مر بنا انه حرمة الغيبة بالدقة يرتبط بقواعد في نشر الإعلام المجتمعي في المجتمع الإسلامي، انضباط إن الذين يحبون، شوف ربطها الشارع، إذا مو بعد فردي فقط، الشارع يعني لاحظ الضوابط الاجتماعية، يعني عملية الهدم الأخلاقي في المجتمع ده خطير عند الشارع. هذا شوف قاعدة نظمية، مو قاعدة حكم فرد. من الخطأ أن نركز أهمية على البعد الفردي، الفقه الفردي في غيبة باب حرمة الغيبة ونترك البعد النظمي في حرمة الغيبة. هو ذاك هو الأصل، وهذا ما جرب. كذلك مر بنا في القمار، قمار ما يلاحظ الشارع بس كحرمة على فردين متعاملين، يريد ظواهر الفساد لا تنتشر في المجتمع، اللعب اللهوي، الانفلات الإباحي، هاي ما يريد الشارع، له مجوني، له لغوي، البطر، الأشر، هذا ما يريد الشارع كظواهر. لاحظ قواعد هي أهم من المجمع اللي تنطبق فيه مصدر، المفروض التركيز عليها. لن بصراحة لن يتم تدوين الفقه الجعفري بالصورة، لازم يتم كيف نستخرج قواعد ومسائل الفقه النظمي، النظم المجتمعي، النظم السياسي، النظم المالي، النظام يعني النظم النظام ضروري موجود. أنا لا لست نطالب أن نتكلف تنقيحات وتحريرات جديدة، هي موجودة في كلمات الأعلام، فقط فرزها. مثلا أخلي علامة مثلا خضراء أو علامة مثلا صفراء على هذا البحث، هذا البحث ما مرتبط بالفقه الفني، هذا تصريح قولة من علمائنا الأعلام عبر 10 قرون حول الفقه النظمي، يجب أن يفرز. ضابطة واضحة، فقه نظمي مرتبط يعني بأبواب عديدة، ليس بباب واحد، ليس فضلا أن يكون مرتبط بمسألة واحدة، بعد واضحة. وهذا موجود في كلمات الإعلام، لا نريد أن نتكلف، موجود يراد له فرز. ما هي فتاوى علماء إمامية؟ إن شاء الله إذا الله أحيانه بجزم بقوة وكذا، سأتي 4 مسائل أم في المقاصد المحرمة، كلها مرتبطة بالنظام السياسي، النظام السياسي في الغيبة الكبرى متفق عليها عند الفقهاء، صولة وجولة كثيرة للأعلام موجودة مليئة بقواعد فقه النظم السياسي ومشروع الفقه الجعفري السياسي في الغيبة الكبرى، مليء. طبعا هي عام حتى من الغيبة، بس أقصد الغيبة نموذج بارز. فإذا كتابة هذا الفقه النظمي أو الصناعة القانونية، هذه الكتابة أخوان لا يراد لها ليدخل أخوان أنه تعالوا وتكلفوا ونشلون نبتكر، موجودة هي في كلمات الإعلام، كيف نفرزها نميزها. يا محلى أن يكتب الفقه الجعفري بكتابة فقه نظمي من أول إلى آخر موجود بدون أن نحن نكتبها، هي موجودة بكتابة وكلمات الإعلام عبر عشرة قرون. يريد لي حذاقة مجهرية صناعية، مهم يا أخوان جدا مهم، لأن هذا لما أبعاد وثمرات كثيرة. أولا كيف يغطي المساحات المستحدثة والأبواب المستحدثة بسهولة تصير، أنت واضح المعادلات الكلية أكثر شمولية من إيش؟ النصوص الجزئية، هذه ثمرة عظيمة أخو، نوع من مواكبة الشريعة الحقة إلى إيش؟ البيئات الجديدة، وهذا أمر واجب من وظائف الحوزات العلمية الدينية. جيد، هاي واحد. اثنين مهم يعطي لدى الفقيه أولوية الفقه النظمي وملاكات الحكم الشرعي في الفقه النظمي من الفقه الفردي. أين الفقه النظمي وأحكام الفقه النظمي عند أهمية عند الشرع من الفقه الفردي؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وآله، يخاطب من؟ لبوة النبوة فاطمة، يخاطب ماذا؟ إن أمير المؤمنين وقف للدين، لا يشغلن أمير المؤمنين سبحان الله ببيت الكساء، مع البيت الكساء هو 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 الدين. معروف وصية النبي لفاطمة في أول الزواج بالعرس أنه لا تكلفي عليا شيئا، وكانت تصبر سلام الله عليه. مقصود بيت هاي بيت الكساء هو بيت نظم الدين كله، ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي فاطمة أن يكون موقوف من قبل الله ومن قبل رسوله في إيش؟ في المسؤوليات النظمية للدين. فبالتالي أليس الفقهاء عندهم بحث الأهم ملاكا والأقل ملاكا في فرق باب التزاحم أو غير باب التزاحم؟ فمقصود هذه الثمرة الثانية لكتابة الفقه النظري أن مسؤوليات تكوين المجتمع ضرورية، بنية المجتمع، بنية مجتمع الإيمان، بنية دار الإيمان، وهذا أمر متفق عليه ومتسالم عليه سواء من يؤمن بالنشاط السياسي في غير الكرة أو لا يؤمن. هذه أمور بنيوية مرتبطة بأصل كيان الإيمان المجتمعي، كيان الدين. على كل فهذه لا جملة معترضة صميمية دخيلة في البحث، نرجع إلى بحث المعاملات. عفوا قبل أكمل بعد مطلب هذا في الفقه النظري، لاحظوا يا أخوان كما عندنا قواعد متصاعدة طبقاتية، كل ما تصعد الطبقة تصير شموليتها ماذا؟ أكثر، كل ما تنزل تتحدد ضيقا. هي لطيفة نكتة لطيفة على يوتيوب في التلفزيون. هناك نقطة أخرى متعاكسة صناعية في منهج الفقه النظمي وبالذات مثال في باب المعاملات المالية أو غير المالية. ما هي نقطة أخرى أو ليس مرمنا أنه كلمات الفقهاء في باب المعاملات سواء مالية أو غير مالية كنظام مالي، أوليس كلام الفقهاء هكذا أن باب المعاملات إمضائي جله أو أكثره بخلاف باب العبادات، أليس هذا؟ جيد. فمعنى ذلك أن الصناعة القانونية العقلائية موضوع لقواعد باب المعاملات، معناه؟ وإذا كان هذا معناه إذن من اللازم في كل استنباط فقهي في أبواب المعاملات أو في الفقه النظمي في المعاملات، من اللازم جدا تنقيح وتحرير الموضوع قبل تحرير وتنقيح المحمول، فهي قواعد. وتحرير وتنقيح الموضوع يحتاج إلى الاستعانة بخبرويات قانونية عقلائية قديمة أو متجددة. كيف احنا نرجع إلى علماء اللغة أو علماء الفلك لو كان الموضوع فلكي، أو علماء الطب لو كان الموضوع طبي؟ كذلك الحال الرجوع إلى وين؟ الرجوع إلى موضوعات أبواب المال في التقنين العقلائي أو في البيئة المالية العقلائية، لا مفر من ذلك. مع أن لاحظ لما ذكرت متعاكس، المحمول متعاكس يتصاعد سعة المجد. في الموضوعات كل ما ينزل يتسع، كل ما يصعد يضيق. هذه النقطة ذكرها المظفر رحمة الله عليه في الجزء الثالث في المظفر، في منطق المظفر. المحمول كل ما يتصاعد يتسع، الموضوع كل ما يتنزل يتنزل بهالمعنى، مو تنزل تطبيقي، يعني هذا الموضوع موضوع الموضوع بهالمعنى التنزل، ها موضوع الموضوع جنس، الموضوع نوع أو فرد. موضوع موضوع الموضوع جنس، وجنس الجنس أو النوع، هو يصير أوسع أو ما يصير أوسع؟ لأن الموضوع جعل نازلا والمحمول جعل صاعدا. في الموضوع العكس، كل ما تتعمق وتغوص في الموضوع يتسع الموضوع. دي نقطة صناعية في باب التحليل الصناعي في القواعد الأبواب. مثلا الآن تعريف البيع ما هو؟ بيع عين بمال أو بيع مال بمال حسب، خب لاحظ تبديله أو كذا تعريف. من تركز على التبديل ما هو باطن طيات التبديل؟ شوف شو شيء في شيء تتسع أكثر من تتسع أكثر من البيع، كل المعاوضات. مالية المال ما هي؟ ما ليست خاصة بالبيع، تصير كل شيء، تصير ماذا؟ كل أبواب المعاملات المالية. فلاحظ في الموضوع الذي هو تقنين عقلائي كل ما تنزل موضوع الموضوع، موضوع الموضوع اصطلاح منطقي او اصولي، حتى موضوع الموضوع هي جنس الموضوع. ان هذا الموضوع دققوا، هذا الموضوع بمثابة محمول لموضوع قبله. موضوع وموضوع الموضوع يعني صار الموضوع الثاني بمثابة محمول ولا قبله موضوع، يعني عبارة عن الجنس. فإذا في بعد الموضوع كلما نغور ونتنزل يتسع، في بعد المحمول كلما نترقى نتصاعد يتسع. هذه الصناعة معادلية منهجية في أبواب المعاملات أو غير المعاملات، واحد لازم يلتفت لها. جيد، نرجع، هذه جملة معترضة صميمية وليست برنامج. نرجع إلى بحث العملات الإلكترونية. العملة الإلكترونية سأبين صلة هذه الجملة المعترضة بهذه البحث. العملة الإلكترونية كما مر بنا أحد الزوايا فيها أنها دين، أنها مال في الذمة أو مال سيولة خارجية. شوف لاحظ العملة الإلكترونية موضوع من موضوعات البحث في باب المعاملات المالية، ماليتها أو شيئيتها بحث أعم منها. هاي موضوع الموضوع اللي مر بنا هذا، والتركيز على التقنين العقلائي في هذا المجال لماذا؟ لأنه كمان مر بالمعاملات إمضائية، يجب تحرر وتنقح الموضوع. هي صلة الجملة المعترضة بالبحث اللي نحن فيه. كما نبحث يجب أن ننظر نظرة فوقية أن ماذا نحن نصنع منهجيا، كيف نسير في البحث، وهذا معنى المنهجية، نظرة فوقية دوما نظمية. فإذا نرجع إلى الزاوية التي مرت بنا أمس أو قبل أمس، وهي أن العملة الإلكترونية مال، هي كمال مال سيولة نقدية خارجية أو ذممية. الصحيح على ما بنى عليه الفقهاء سيما الفقهاء الإمامية كما في الودائع البنكية، هي ماذا؟ هي ذممية كلية وليست الآن لها شفرة لها كود هذه يجعلها نقد عيني خارجي، تبقى هي في الذمة. لأن كما أن الحساب البنكي هم أيضا شنو ليه؟ رقم سري مدري كذا فلان أو طبعا طبعا. فليست هي، إذا ليست هي موجود عيني، هي شنو؟ هي شيء كلي، هذا هو الصحيح. جيد، وإن تشفر بشفرة. الآن مثلا الحساب البنكي لزيد مع الحساب البنكي لسمير واحد، حساب واحد وحسابين، حسابين شو صار حسابين؟ معنى ليس عيني، ليس بالكود بالرقم المسلسل بالتشفير أو بأي شيء آخر. بالتالي كون الذمة لا عدم التمايز، يصير تمايز لكن يبقى الذمة وليس عين خارج. إذن هذه الزاوية الأولى التي مرت نوع من الشرح والتتمة المؤكدة لكون العملة الإلكترونية كلية في الذمة، وهذه أحد الإشكالات الكبيرة في التعامل بالعملة الإلكترونية، أن هي شيء ذمم، ما تدفع أنت في الحقيقة ناقد، أنت تدفع مديونية ذمة لك كعوام. صار واضح الإشكالية؟ مو الإشكال أنه أصل التعامل بالعملة الإلكترونية باطل كما مر بنا أمس في نهاية البحث، بل ماذا يجب أن تتعامل؟ أنك عندما تجعل العوض عملة إلكترونية، من الذي دفعت أنت الآن كعوض؟ دفعت سيولة؟ لا. دفعت ذهب؟ لا. دفعت ماذا؟ دين في ذمة شركة مؤسسة بأي شيء، دولة، دفعت دين. دفع الدين لا يقول أحد باطل، لكن إذا قابله دين ماذا يصبح؟ باطل. والدين له شروط في التعاوض عليه، لا تزيد لا تنقص، زيادة في الدين ماذا؟ من الدائن ماذا يصبح؟ ربا. شوفوا ولما جمع. فهذه نظام الدين ونظام الذمم صعب، في محددات أو مقيدات أو موانع شرعية صارمة. هاي الكلام، هذه هي الزاوية الأولى في العملات الإلكترونية. الزاوية الثانية في العملات الإلكترونية، الزاوية الثانية طبعا الزاوية الأولى جدا مهمة، ممكن تغافل عنها أبدا، نقطة مهمة. الزاوية الثانية في العملات الإلكترونية هي من الذي يعطي الاعتبار؟ من الذي يعطي الاعتبار للعملة الإلكترونية؟ سواء قلنا أن العملة الإلكترونية هي السيولة النقدية، أو قلنا أن العملة الإلكترونية هي ذمة، مال في الذمة، على كلا القولين. وإن كان قول بأن الذمة أكثر من جهة الخبراء والنخب ومن جهة المفروض، يعني على حسب مباني الفقهاء. الزاوية الثانية، ما الذي يعطي الاعتبار؟ لماذا؟ لأن كما مر بنا تقسيم المالية إلى تكويني وإلى مدى مالية اعتبارية. مالية اعتبارية تحت أي واحد شخص أو طرف ينشئ الاعتبار يصدر الاعتبار. ولا بد في عالم الاعتبار والمالية الاعتبارية لا بد أن يكون قدرة وحجم الطرف الذي ينشئ ويصدر الاعتبار بحجم خطورة الاعتبار. هذا في نظام التقنيني العقلائي، يعني في العرف التقنيني العقلائي الذي هو موضوع لباب المعاملات. هذا بحث واسع، ده نفس البحث في نفسه ضابطة مهمة جدا في كل أبواب المعاملات، سواء في النظام المالي أو في النظام السياسي. هذه النقطة نفسها، حجم الاعتبار بماذا؟ بحجم المعتبر. سنشرحها إن شاء الله. سبق أن تعرضنا لها في غسيل الأموال، ولكن لا بد من إعادتها بما يرتبط بالمقام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.